بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات السالمية الإسلامية أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في محاضرة بعنوان دلائل النبوة، والله نسأل أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الطيبون، في الدرس الماضي كنا مع حلقة من حلقات دلائل النبوة، وكانت هذه الحلقة مختصة بانتفاء الغرض من النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا من دلائل نبوته. فإن رجلا يدعو بدعوة يتحمل في سبيلها صنوف الأذى والبلاء ويتعرض للإغراء المادي من أجل أن يتنازل عن هذه الدعوة، كل أنواع الإغراء، فيأباه ويرفضه، ثم تأتيه الدنيا وهي راغمة وتيسر له سبل الرزق فيعيش في أدنى مستوى من العيش يستطيعه الإنسان، ويتجافى عن هذه الدار، دار الغرور، ويكون كل همه، يكون كل همه وكل رغبته في دار البقاء. لا شك أن هذا من أعظم دلائل الصدق. والشأن في الأنبياء جميعا أن الله تبارك وتعالى قد حرم عليهم أن يأخذوا أجرا على دعوتهم إلى الله، كما كان كل نبي يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر. ونبينا محمد صلى الله وسلامه عليه ضرب المثل الأعلى في الأنبياء جميعا بما فضله الله تبارك وتعالى عليهم، وقد علمتم في الدرس الماضي أنه أن الله تبارك وتعالى خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبد النبي، فاختار أن يكون عبد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حياته كلها تحقيق لمعنى العبودية لله تبارك وتعالى. يقول: آكل كما يأكل العبد، ويسير في كل حياته خاضعا ذليلا لله تبارك وتعالى. كل هذا لا شك أنه من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله ورسول الله حقا وصدقا. موضوعنا اليوم حول الدين المتين العظيم الذي جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة فيه هو أن رجلاً أمياً لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس ليتعلم في مدرسة أو كتاب ولم يصاحب لا علماء دين ولا شعراء، ثم يأتي بدين ينظم في تشريعاته حياة الإنسان بكل دقائقها، وكذلك بكل مهماتها العظيمة على هذه الأرض. ثم يأتي بمعتقد يخالف فيه كل ما يعتقده أهل الأرض في زمانه، وهذا المعتقد يشتمل من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى ووصفه بما يليق به أمور لا شك، لا تدع مجالا للشك في أن هذا من الله تبارك وتعالى، أنه لا يمكن لبشر بعقله المحدود بل لمجموعة من البشر بعقولهم أن يصف الرب تبارك وتعالى كما جاء هذا الوصف في القرآن وعلى لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدين يبلغ من المتانة هذا الحد في عقائده وفي شرائعه، يأتي به رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، لا شك أن هذا من أعظم أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. ولنفصل هذا الإجمال. العرب أمة كانت تعتقد أنها أشرف الأمم في نفسها، وكانت تحتقر غيرها من الأمم، علما أن حياتهم كانت تقوم على الجهل في العقائد وفي الشرائع وفي الأعمال، لكن الجهل الذي قد كانوا فيه لا شك أنه أقل مرتبة، أو نقدر نقول أعلى مرتبة، ليس أعلى في الجهل وإنما أحسن نوعا ما جهلهم من الجهل الذي كانت فيه أمم أخرى. ولنضرب أمثلة لها. فالعرب في مسائل الاعتقاد ومسائل الإيمان كانوا يؤمنون بخالق لهذا الكون، إله مدبر له، ولكن هذا الإله عندهم فيه كثير من صفات البشر، فهو يتزوج، قد تزوج بالجن، وأن الجن ولدوا له الملائكة، وأن هؤلاء الملائكة إناث وليسوا ذكور، وكذلك مع اعتقادهم بأنه خلق السماء والأرض وخلقهم وهو يدبر شؤونهم، إلا أنهم يعتقدون أنه لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، وإنما خلقهم لهذه الحياة فقط، وأن شأنه كشأن ملوك الدنيا، يعبد هو إله رب، لكن لا يتقرب إليه بذاته هكذا رأسا من العبد إليه، بل لا بد أن تؤخذ وصائف ممن يحبهم ويرتضيهم كالملائكة وكبعض الصالحين، يتقرب لهم بأنواع العبادة حتى يشفعوا لهم بالتالي عند هذا الإله العظيم الكبير الذي خلق هذا الكون. كانوا يقدمون لهذا رب الإله كثير من العبادات كالصلاة والحج والصوم وبعض أعمال الخير للغير كإطعام الحاج وإكرام الضيف وكذا، لكنهم كانوا يعتقدون أن كل هذه الأعمال يأخذون جزاءها في هذه الدنيا، فمن عمل هذا يأخذ جزاءه في الدنيا، بمعنى أن الله مثلا يطيل عمره، يرزقه مال، يرزقه زوجة، يرزقه إبل، يرزقه غنم، يبارك له. هذا كان معتقد. ولا شك أن هذا التصور في هذا الإله تصور خرب، إذ كيف يكون الإله خالق للكون ومدبر له ويخلق هذا الخلق العظيم ثم هو يعجز أن يحييه مرة ثانية؟ ما يتناسب هذا معه؟ ثم كيف يدعون أنه تزوج ولد له
بأي يعني هذا حكم ظني، كيف حكموا هذا الحكم؟ كيف يكون إله يكون فيه صور يعني نقص البشر على هذا النحو من الزواج والولادة؟ ثم الملائكة لما كانوا إناث، ما الذي يدريهم أنهم إناث أم ذكور أم ليسوا بإناث ولا ذكور؟ ثم لو كان هذا الإله خلق سماء، خلق السماء والأرض وخلق الناس والبشر على هذا النحو، ثم إن البشر في حياتهم يصطلعون ويقتتلون ويظلم بعضهم بعضا، وكان العرب الظلم عندهم مفخرة، فالذي يظلم الناس ويقتلهم ويأخذ أموالهم هذا يمدح، يمدح بهذا. طيب كيف يكون الإله ترك الظلمة يعيشون ويقتلون ويسلبون وينهبون، والمظلوم يموت في هذه الدنيا ويؤخذ حقه وينتهك عرضه، ثم بعد ذلك هذا الإله خلاص يموت الجميع ولا حكومة بعد ذلك إلا راح راح؟ طب إذن هذا الإله جعل خلقه فوضى، إذن أين حكمة هذا الإله الذي خلق الناس على هذا النحو ثم لا يحاسبهم ولا يحييهم مرة ثانية ولا يعاقب الظالم ولا يأخذ حق المظلوم من ظالمه؟ إذن ما حكيم؟ إن هذا لو نسب إلى أي ملك من ملوك الأرض لكان هذا نقصا فيه، فلو إن إنسان ملك في الأرض ولكنه خلى الناس في مملكته يظلم من يظلم ويقتل من يقتل ويسفك من يسفك، ثم ينتهي الآخر ولا حكومة، المظلوم ما يقدر يروح في أي مكان ولا شيء، يموت المظلوم يروح الظالم ينتفش ما يحاسب أحدا منهم، هل هذا يكون ملكا؟ ولا يوصف بالملك ولا يوصف بالتدبير، بل هذا يكون من أسفل السفلى الذي خلى الناس عنده في المملكة يأكل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ولا يحاسب. فكيف ينسب إلى الرب أن هذا فعله؟ إذن هذه العقيدة التي كان يعتقدها يعني العرب بعامة ويفتخرون بأنهم على دين صحيح، بل إن النبي لما جاء بالدين الحق كانوا يقولون ديننا خير من دينه، لكنها عقيدة لا يعتقدها إلا أهل السفه والذين لا عقل لهم ولا فكر لهم، فقد نسبوا نقائص إلى هذا الإله الذي يعبدونه، نقائص لا يستحق بها أن يعبد ولا أن يكون خالق للسماوات والأرض. طيب هذه واحدة، هؤلاء قسم من الناس، إذا نظرنا في غيرهم مثلا النصارى وهم وراثوا دين ودين سماوي، لكن إذا نظرنا في حقيقة المعتقد الذي كانوا يعتقدونه نجد أنه أسوأ كذلك من حقيقة معتقد مشرك العرب، فإن النصارى قد بدلوا دينهم منذ زمن قبل الرسول بالثلاث قرون تقريبا، في سنة 320 ميلادي الرسول 560 ولد، اجتمعوا في مؤتمر نيقيا 1200 قسيس بأمر من السلطان الروماني وهو قسطنطين ابن هيلانا، وهذا جلسوا مدة مجتمعين 6 أشهر، ثم خرجوا بعد 6 أشهر بشيء سموه الأمانة النصرانية اللي هي حقيقة الديانة، قالوا فيها بأن الله هو الأب أن الله ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. وقالوا إن الابن وجد مع الأب قبل الدهور منذ الأزل، وجد كموجود، لكنه بعد ذلك لما خلق الله آدم وأكل من الشجرة فعصى وأنزله الله وأهبطه إلى الأرض، لم يستطع آدم أن يكفر عن هذه السيئة، وجاء أولاد جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، ما استطاع أحد منهم أن يكفر عن سيئات آدم. وبقي الرب غضبان على البشر جميعا أنه لم يستطع، الأنبياء ولا الصالحون ولا الرسالات المتعاقبة كلها، أن تكفر هذه الخطيئة التي ارتكبها آدم من أكله من الشجر التي نهاه. وبقي البشر كلهم ملوثين بهذه الخطيئة التي أخطأها أبوهم، لحقتهم كلهم وطبعتهم، وما استطاع أحد من الأبناء أن يكفر عن خطيئة الأب اللي هو آدم. ففكر الله في تخليص البشر من هذه الخطيئة، فماذا فعل؟ قال إنه لابد أن ينزل ابنه إلى الأرض. كيف ينزله؟ قال ما ينزله بذاته، لابد أن يولد مثل ما يولد البشر. فاختار مريم، أرسل لها روح القدس، تغشاها روح القدس، قالوا روح القدس أيضا هذا أقنوم من أقانيم الرب، هو أيضا انبثق من الرب وهو جزء من الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طبعا هذا كفر ننقله كما قالوه، وناقد الكفر ليس بكافر، فقد نقل الله تبارك وتعالى مقالات الكفار وفيها سب له، لكن ليبين يعني مقالتهم ولعنهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن مريم حملت من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأن هذا الولد الذي كان موجود في الأساس لكنه ولد كما يولد البشر، وأصبح له طبيعتان: طبيعة بشرية، جسم بشري، وطبيعة إلهية. وإن الطبيعتين هذه كانت في الإبن، واختلفوا طبعا هل الطبيعتان كانوا ممتزجتان امتزاج كما يمتزج مثلا يعني الصبغ مثلا أو شيء في الماء، أو الدم والماء، أم كانوا مختلطتين اختلاط كما تضع مثلا الفول والعدس بعضهم مع بعض، يختلطوا لكن يبقى الفول فول والعدس عدس، ممكن تفصلهم، فهل كانوا ممتزجتين أم قائمتين منفصلتين في نفس الجسد؟ وهل كان لكل واحد إرادة، في إرادة بشرية لعيسى اللي هو الابن وإرادة إلهية، ولا كان إرادة واحدة؟ وهل كان له مشيئة واحدة ولا مشيئتين، مشيئة بشرية؟ طبعا خلافات طويلة بينهم فيها. مهم أنه في الأمانة هذه قالوا أنه ولد هذا الإله وشب وترعرع وحصل له محصول البشر، ثم أخذه أعداؤه اللي هم اليهود وصلبوه وقتلوه وفعلوا به وفعلوا، وبهذا كفر عيسى عن الذنب الذي ارتكبه آدم، وخلص البشر من الخطيئة التي كانت به، والتي ما استطاع أي أحد أن يخلص البشر منها إلا ابن الله، فهو الذي بهذه بتحمله هذه الآلام على الصليب خلص البشر من هذا الخطيئة. وإذا آمن أي إنسان بأن عيسى إنما نزل بنفسه من سمائه ومن عليائه ليقتل على الصليب من أجل خلاص البشر من ذنبهم الذي أذنبه أبوهم آدم ولم يستطع أحد أن يخلصهم منه إلا عيسى الذي تحمل هذه الآلام حتى يرضى الله عن البشر. إذن خلاص من آمن بهذا خلاص يصير يدخل الجنة ويصير مؤمن. هل وضعوا هذه الأمانة؟ سموا الأمانة النصرانية وفرضوها في العالم، وكل من خالف هذه الأمانة من النصارى حرفوا كتبه واستخدموا ضده أشد أنواع البلاء، لأنهم بعد 6 شهور لما اختلفوا جاء قسطنطين انحاز إلى يعني الذين قالوا بهذه العقيدة وقال لهم شوفوا هذا سيفي وهذا خاتم، ما ترونه ختمي معاكم وسيفي معاكم، اقتلوا من شئتم. فأعملوا في الدولة الرومانية القتل والتشريد، أمروا بحرق كل كتب الموحدين منهم وملاحقتهم وهدم كنائسهم، وعملوا معاهم محاكم تفتيش طويلة لإهلاك كل الموحدين ويبقى هؤلاء الذين قالوا بهذه الأمانة النصرانية اللي هي أعظم خيانة لدين المسيح عليه السلام. وهذه العقيدة هي اللي انتشرت في العالم كله، كانت عليها قائمة النصرانية عليها. هذه العقيدة عندما ينظر إليها وتفتش نجد أنها خارج العقل، ولا يؤمن فيها إلا من انحط إلى أحط درجات الحيوان. إذ أولا كيف يكون الإنسان مذنب بذنب غيره؟ هذا ظلم، ظلم في كل العقل وفي كل الشرائع، ولا يمكن أن يكون الرب الإله الخالق يأخذ البريء بذنب المسيء. شلون يصير يأخذ البريء بذنب المسيء؟ كيف تكون الذرية جيل بعد جيل ملعونين مطرودين من رحمة الله مكتوب عليهم الخسران لأن أبوهم أكل من الشجرة؟ طب هم ما أكلوا، فلحوق اللعنة في أجيال آدم لأن أباهم أكل من الشجرة. ولا تزر وازرة وزر، هذا أول شيء. طيب ناحية الثانية، كيف الإنسان يتوب من شيء يعني يكون تائب بتوبة غيره؟ ما يصير، المذنب هو الذي يجب عليه أن يتوب، أما أنا أتوب عن غيري يصير. يعني واحد قتل ولا زنى، إذا جاء عمه ولا ابن عمه ولا كذا بكي عنه وتاب عنه وصلى عنه، يصير هذاك الزاني ولا الفاجر ولا القاتل بريء؟ المفروض اللي فعل الذنب هو الذي تجب عليه التوبة، أما ابنه نقول له توب عن أبوك؟ فالآن من اللي تاب عنه؟ عيسى عنده، عيسى تاب عن البشر وتاب عن آدم، المفروض آدم يتوب عن نفسه. فأصبح الإنسان في هذا الدين الباطل مذنب بذنب غيره وتائب بتوبة غيره، وهذا خلاف العقل، ما يدخل العقل يدخلها. طيب الحين هذا الرب الذي نسبوا له هذا النقص إنه حزن وزعل وغاضب لأن آدم أكل من الشجر، طيب كيف يخلص؟ فجعل اللعنة في ذريته، هذا هو الظلم. ثم أراد أن يخلص البشر فبعت ابنه، بعت ابنه شو يسوي؟ ينضرب وينهان وينبصق في وجهه، يتحط على صليب ويتسمر رجليه في الصليب ويطلب مية يقول لهم اسقوني، يقولوا لا ادلوا خل يسقوه. طيب هو الإنسان إذا كان غضبان يقوم يشرق نفسه؟ هذا مو عادل، مو عاقل. يبعث ابنه يبهت بهدل البهدلة هذه؟ طيب هذول المجرمين اللي قتلوا هذا الإله اللي هم اليهود عندهم فعلوا أكثر من جريمة آدم. لو كان هذا آدم ذنب والذنب هذا لحق ذريته كله، طب ما هو قتل هذا الإله وضربه وإهانته أكثر من الأكل من الشرب. فكأنه أراد أن يرفع جريمة عن البشر فأوقع 60 جريمة بدل الجريمة الأولى، جريمة صلب عيسى. طبعا هذا كله كذب، في كذب. الله صلبوه وعملوه وهو الإله الذي جاء يخلصه يقوم يصلبوه. طب جريمة هالمجرمين اللي صلبوه وفعلوا في الإله هذا الفعل أكبر من يعني ذنب آدم عندما أكل من الشجرة. فكيف هالإله هذا الذي أراد أن يمحو قطرة من يعني الحبر ولا خطأ في روحي يجيب لها سطل من النجاسة يحط عليها؟ كيف هذا أمر ليس عقلا نحيا. طيب ثم هذا الإله اللي ينهان وينذل ويتذلل للبشر، وقد صور النصارى المسيح في صورة جدا ذليلة. أما تقرأ الإنجيل في صورة جدا ذليلة، أولا نسبوا له الجهل حتى بالأمور البسيطة واللعن والغضب. يلعن شجرة راح يقول شوف الشجرة دي شوفها تين، ما حصل فيها تين لعنها. طب يا ابويا ما انت جيت تاخذ تين في غير الوقت، هذه شجرة بعدين انت اللي خالقها، مش انت الرب الإله، انت اللي خالقها. ما تعرف وين الموسم ما تعرف موسم التين متى؟ كيف إله ما عارف متى يطلع؟ ثم نسبوا له الضعف، إله جاي يخلص البشر من خطيئتهم يقعد لما يفتكر انه حيصلب وحيؤخذ ويشوف شرطة الرومان جايين يقبضوا عليه يقعد يبكي طول الليل وكل تلاميذه كذا واستروا علي واعملوني وفي منكم واحد كذا، ويقعد يصلي لأبيه يقول له يا أبتي اصرف هذه الكأس عني، يعني هالكأس مرة ما أقدر عليها. كيف يصير إله؟ ثم إله يمكن أعداؤه منه، أعداؤه اللي هم أشر أعداء اليهود ياخذوه ويمشوا فيه، لبسوه ثوب أرجواني اللي هو ثوب المحكوم عليه بالإعدام، ثوب أحمر، حطوا له إكليل شوك على رأسه، خلوا يجيبوا جنبه لص من هنا ودص من هنا نكاية فيه، ويسقوا إلى الموت، حطوا له الصليب، سمروا إيديه، سمروا رجليه فيه، رفعوه فوق الصليب فيه، ثم يستعجلوا موته، ما يموت يضربوه بحربة، يقول لهم اسقوني، يقوموا يجيبوا سفنجة يحطوها بخل ويودوا له إياها، فيمرها فإذا خل. طيب هل الإله اللي يمكن أعداؤه منه يفعلوا بهذا الفعل هذا؟ شلون يكون إله؟ كيف يستحق الاحترام والعبادة هذا؟ كيف يستحق نصلي له ونسجد له ونعمل له؟ في مجال. ومن هذا كثير متناقش هذه العقيدة، عقيدة مهلهلة يعني تخالف أقل أنواع العقول، ما تقبل مثل هذا الكلام، ولا تقبل أن ينسب أنه يحترم إله بهذا الشكل. ثم كيف يكون إله خالق السماوات والأرض يقول لك لما صلب مات 3 أيام وبعدين رفع؟ طيب لما مات 3 أيام هذول من اللي كان يدير الأرض هذه؟ من اللي كان يمسك السماوات ويعملها؟ وين الإله؟ هذه أمور ما تركب بعضها مع بعض. لكن نصلى لما تجي تناقشه في هذا المعتقد يقول لك شوف آمن بس لا تناقش يا بني آمن. آمن يعني غمض عينيك وخذ الكلام هذا ولا تناقش، مو موضوع النقاش. فهذا معتقد ساقط، وهذا كان عليه أمم كثيرة من أهل الأرض. طيب إذا جئت اليهود وكانوا يعتقدون أنهم أهل التوحيد وأهل كذا، تجد أن معتقدهم في الرب الإله أسوأ حال. فالإله عنده نقص، وصفوه بكل صفات النقص. أول شيء في توراتهم التي كتبوها وافتروا فيها ما افتروا على الله تبارك وتعالى، أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، كل يوم خلق شيء من الخلق، ولكن في اليوم السابع استراح من عمله الذي عمل خالق. هذا الإله الذي يستريح من العمل ويتعب من صفات البشر. بعدين نسبوا هذا الرب إلى أنه يعني بشر، أن يعقوب نزل ليعقوب وتجلى له، جاء يعقوب قاعد يصارع فيه حتى إن يعقوب كسر حقه، ولما كسر حقه حمله وراه، هو ما يدري عنه أنه هو الله، حمله وراه على حمار، وبعدين عرفه أنه هو الله، فقال له باركني، قال له بارك. شو هالإله هذا اللي البشر يمسكوا يعملوا ويعصروا ويضربوا، كيف يكون إله خالق السماء والأرض وهو على هذا النحو؟ ثم نسبوا له الندم والبكاء والأسى، ونسبوا له أن موسى زجره، وأن شعب بني إسرائيل لما عبد العجل وكذا وكذا قال هذا الشعب غليظ الرقبة لابد أن أبيده، غضبت عليهم ما فيهم إلا الإبادة. فموسى قال له شنو؟ قال له ارجع عن حمو غضبك، هذا شعبك الذي أخرجته من مصر، إن أهلكته الآن في البرية، يقول المصريون إن موسى قد أخرج هذا الشعب ليقتله في البرية. يقول لك أي خلاص، فرجع الرب عن حمو غضبه ورجع. شنو هذا؟ شنو هالرب الذي يزجره نبيه ويؤنبه وكذا ويرده عن فعله؟ ومن هذا كثير كثير. ثم إذا جئت أخذت الأنبياء الذين يعظمونهم، وجدت أنهم نسبوا إليهم أحط أنواع الجرائم، كنكاح المحارم والدياثة، أمور يندى لها الجبين، بل نكاح البنات. هذا دول يعني تقدر تقول الشعوب التي كان عندها شيء من العقل ومن الحكمة وتعتقد أن دينها هكذا. أما إذا جئت لغيرهم كالمجوس عباد النيران، فهؤلاء كانت عقيدتهم شر، لكن يعتقدون بأن خالق هذا الكون إلهين اثنين مو إله واحد. ففي إله خلق النور، الأجسام المضيئة بالشمس والقمر، وخلق الخير كالأنهار والأشجار المثمرة والأمور هذه، خلق النساء جميلات. في إله ثاني يضاد، هذا خلق النهار، ده خلق الليل، هذا خلق الحيوانات الأليفة، هذا خلق الحيوانات المفترسة وذوات الحمى. وهدول الإلهين دائما في صراع، إله الخير وإله الشر، والبشر عليهم أنهم يساعدوا إله الخير، محتاج مساعدة. كيف يساعدوه؟ يساعدوه لما يجي الليل، الليل اللي هو فترة نشاط إله الليل، إله الظلام هذا، فيقوم يشعل النيران في كل مكان على رؤوس الجبال وهنا وهنا علشان يصير نهار، فيقوم هذا الإله يعني جنوده وكذا وكذا تتراجع، فتعظم النار وتقدس، نار مقدسة لأنها مساعدة من البشر لإله الخير وإله النهار على إله الليل. شنو هالخراب؟ أي حكيم أي إنسان عنده عقل يجد أن هذا الإنسان المخلوق أنه لا بد له من ليل ومن نهار. لو كان نهار على طول يصير عذاب، يعني لو كنا مع هذا الإله والنهار هذا على طول طول حياتنا ديت يصير عذاب، نحترق الأرض ونحن نحترق من الشغل. فلا بد احنا عايزين الليل نرتاح فيه. ولو كنا كذلك مع إله الظلام، ظلام على طول كان قضاء الجمع. قال تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذا نظرت إلى الخلق تجد أنه وحدة واحدة، ما في شيء مضاد لشيء، بل كل الخلق هذا إذا نظرت إليه تجد أنه كالآلة الواحدة، كل جزئية تساعدك. الأرض مع البحر، السماء مع الأرض، المطر مع دورته في هذه الأرض، الرياح ودورتها، الليل والنهار، كل شيء في دورة يكمل بعضه بعض، وحدة خلق. يأتي رجل أمي فيها الوسط، هذا جانب العقائد. أما جانب الأعمال غير، جانب الأعمال يعني ما عليه العرب في جاهليتهم من حياتهم الاجتماعية، نظم الزواج، نظم معاملة المرأة، معاملة العبيد، معاملة المخالف، الظلم، الطغيان، سفك الدماء، شرب الخمور، هذه شرور ومفاسد لا حصر لها، وشرورهم ومفاسدهم أقل كذلك من شرور غيرهم. فإن المجوس كان عندهم من الشرور ومن المفاسد شيء يندى له الجحيم، فقد مرت عليهم فلسفات مدمرة مثل فلسفة ماني مثلا، مرت على الفرس مدة طويلة، وهي القول بأن الناس يجب ألا، شو قال لك محل الصراع شنو؟ الناس بتصطلع على المال والمساكن والنسوان، الأموال والمساكن والنسوان، إذن ينبغي أن تكون مشاعا، ما حد له بيت مخصوص، ما حد له مرأة مخصوصة، ما حد له مال مخصوص. لما طلع ماني هذه النظرية الشيوعية الكاملة واقتنع بها حتى الكسرى نفسه اقتنع فيها وفتحوا. من اللي استانس في هذا؟ لصوص الحرامية والمجرمين، دخلوا على بيوت الأشراف، خلاص ما حد له مرأة بروحه، ما حد له كذا، ما حد له كذا، فعادوا فسادا. حتى دخل ماني نفسه إلى زوجة الكسرة، وما منعه إلا ابنه اللي هو شراويه قبل قدمه علشان يترك له أمه ما يروح له. هذا جزء من فلسفة وانتشرت في الفرس إلى دي. ثم بعد ذلك كذلك انتشر فيهم طبعا نكاح البنات ونكاح المحارم، وكان يرى يقول لك بنتي هذه اللي ربيتها وكذا وأشياء ديت أروح أزوجها أعطيها لواحد ثاني، هذا يقول لك من ضعف العقل، أشياء ما لها حد من الفساد والانحطاط. يأتي رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب، يأتي بدين متين، يصف الرب الإله سبحانه وتعالى بما تعجز عنه العقول. لو جلسنا جبنا أعتى العقول وقلنا لهم صفوا إله واعطوا له صفات الكمال التي يتصورها العقل من عندكم هكذا، صفوا يعني تخيلوا إله معبود واعطوه كل ما تتخيلون من صفات الكمال، والله ما يستطيعوا ان يصفوا الله عز ولا يمكن ان تبلغ عقولهم ان يوصف رب اله بهذا الوصف الذي جاء في القران المنزل من الله تبارك وتعالى. ولا يعلم الله الا الله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصف الرب جل وعلا بما يليق به، فأن خالق هذا الكون كله إله واحد ليست له زوجة وبنت، وأنه أول لم يسبقه عداء ولم يسبقه شيء، وأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه ما من ذرة في هذا الكون كله إلا يعلمه، وأنه قبل أن يخلق الخلق علم كل ذرة وين تكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وإن كل شيء مسجل فيه. وأن هذا الإله لا يقع في هذه الكون حركة ولا سكون من إنسان من حيوان إلا والله كتبها وقدرها قبل أن توجد. وأن كل شيء إنما هو من خلقه وفعله وتقديره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وأنه الملك الذي يملك كل ملكه ملك ذاتي، فهو الذي أوجده، وأنه لم يساعده أحد بتاتا من خلقه، وأنه لا يقبل أن يعترض عليه أحد، ولا أن يعقب على حكمه أحد، لا حكم الشرع ولا حكم الكون القدر، وأن كل خلقه هو قد قهره وأذله، وهم في قهره وذله، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وأنه هو الذي أحصى خلقه عدا، وأنهم جعل لهم يوم يأتون جميعا، يبعثهم جميعا، هذا البشر قبل أن يخلقهم جعل لكل فرد فيهم أجل، وجعل أجل للجميع، وأن الجميع راجع إليه، وأنه لا بد أن يقف الجميع بين يديه، ويأخذ من كل مظلوم، من كل ظالم حقه للمظلوم حتى بين الحيوان. فأي شاه تنطح أخرى، الشاة القرناء التي تنطح الجلحاء، يوم القيامة تيجي تأخذ حقها. وأن أي عصفور ذبح عبثا يؤخذ حقه. فلا يوجد تتم العدل الإلهي حتى بين الحيوان نفسه. ويأتي بعقيدة متينة متينة في وصف الرب، وصف غيبه وتنزيهه عن كل نقص، يعني عن كل نقص لا يمكن تصل العقول في بعض النقص، ما يصل أي عقل حكيم إلى أن هذا نقص إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الشفاعة، يعني الله عز وجل ينفي عن نفسه الشفاعة، يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الإنسان بعقله القاصر يقول الشفاعة إيش فيها، يعني لماذا ينفي الرب عز وجل عنه أن يشفع شافع عنده بغير إذنه؟ يعني ماذا في هذا من النقص لله؟ فيها نقص عظيم، لكن عقولنا ما تقدر إلا بالتفكر فيها. شلون؟ أقول لك الشفاعة، شنو الشفاعة؟ الشفاعة هو الوسط، واسطة، يكون هناك شفاعة بين البشر مثلا. إيش هي الشفاعة بين البشر؟ خلي الآن الشفاعة مع الله، عند الله الشفاعة بين البشر شنو؟ الشفاعة بين البشر مثلا رجل ذو سلطان، ملك، أمير، كبير، يكون شخص قد أساء في حقه أو ارتكب جريمة، فيقوم يمكن رجل ما يعرفه ولا شيء يقوم يجيب له واحد من أقارب هذا الوزير، صديق، زوجته، ابنه، يعني واحد منه، يقوم يكلم هذا الملك، يعني ليش ما تعفى عن جيوز هذا مثلا ديت، يعتذر عنه، يقوم ممكن يتجاوز عنه بهذه الشفاعة. أو يكون هذا الشخص له حق لكن ما يقدر يوصل له بنفسه، فيقوم يوسط شخص، يعني أنا شخص لي حقه كذا وما أخذته، فيقوم يوسطه، يقوم هذا الأمير أو الملك يقول خلاص نعطي له الحق الذي له. هذه الشفاعة بين البشر أحيانا تكون زينة، أحيانا تكون شينة، أحيانا تكون شفاعة حسنة، أحيانا تكون شفاعة سيئة. فالشفاعة الحسنة إنك تشفع في إنسان مثلا مظلوم ليرفع عنه الظلم، هذا زين. أو إنسان له حق تشفع ليأخذ حق، زين، هذه شفاعة حسنة. في شفاعة سيئة إنك تشفع في إنسان مجرم علشان تسقط الجرم عنه، إذا أنت بتتستر على المجرمين بقى وبتقف مع المجرمين، ولا يا حضرة القاضي؟ طب كن واحد مجرم ويجي واحد مرتكب جريمة بالفعل ويجي واحد مثلا القاضي أخي سامحه ونزله كذا وكذا وكذا، إذا هذه شفاعة سيئة، لأن والله إذا هذا مجرم ويترك، وخاصة إذا كان من أهل الجاه وأهل الثراء وكذا ويترك، هذه خلاص يبقى حتمشي بقى الحدود والعقوبات تمشي على ضعفة الناس والفقراء، يحصل فساد. أو شخص موقفه وما له حق يشفع له علشان يأخذ ما ليس له بحق، هذه شفاعة سيئة. الشفاعة على كل حال بطريقة البشر هي من نقص يعني ذو السلطان، لأن أولا ليش إحنا نحتاج شفاعة؟ والله لأن الملك يعرف كل الناس، يمكن إنسان مظلوم ما يعرف، ويمكن هذا المظلوم هذا ما يقدر يترجم عن مظلمته، فيحتاج من يعرف الملك بها. إذا نحتاجها البشر، لأنه والله الملك هذا ما يعرف ناس كله، ما يعرف كل من في مملكته، فيحتاج من وقع به ظلم أو من له حق، إنه والله يحتاج أن يوصل هذه عشان يوصل حاجته. هذا في حق الله يجوز؟ في حق الله لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل خلق، ولا يحتاج من يعرفه يقول له يا ربي ترى عبدك فلان الفلاني مظلوم ولا كذا ولا كذا اعف عني. تعلم ربنا بشيء لا يعلمه، هذا منتفي عن الله عز وجل، منتفي عن الله أن تعلم الله تبارك وتعالى لأحد مخلوقاته، أحد من خلقه، هي واحدة منتفي. الأمر الآخر، الشفاعة في عالم البشر أحيانا يكون واحد عامل جريمة، وهذا صاحب السلطان هذا الملك أو الأمير أو كذا يتغيظ على هذا الذي فعل جريمة أشد تغيظ، لكن يجي هذا يحصل وسطة كبيرة، وزير كبير في الدولة كذا، يقول ولا يهمك أنا أشفع لك عنه، ويجي يتقدم شخص له منزلة عند هذا الملك، وزير العظيم، زوجته، ابنه، يضطر هذا العظيم أن يقبل الشفاعة رغم عنه، لأن المرأة ممكن تنكت عيشته. ويمكن الوزير هذا يقلب عليه، إذا رفض شفاعته ورده وكذا ممكن يقلب عليه. إذا كان صاحب قبيلة كبيرة وصاحب كذا وعنده رجل وراه ظهر كبير وجاء شفع عند هذا ورد شفاعته، قال له لا ما أقبل شفاعتك فيه، ليش تشفع في روح؟ يتغيظ عليه، ممكن يخلي القبيلة كلها ضد هذا، فيضطر يقبل الشفاعة شنو؟ غصب عنه يقبله هو كاره. هل يليق بالرب هذا؟ ما يليق. يليق بالرب الإله العزيز إن واحد يشفع عنده في من لا يريد الله تبارك وتعالى أن يرحمه ولا أن يدخله الجنة ويقبل شفاعته؟ لا، إذا قبل شفاعته كان هذا نقصا فيه، كان نقص في الربوبية. كذلك الملك قد يكون قاعد مرتاح في مكانه في كذا كذا، يجي فجأة يطرق عليه واحد كبير من كبراء، دش عليه، شو جاي فيه؟ والله جاي في الشخص اللي في السجن عنده كذا 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 كذا. يمتعض هو كان معد العدة لأن يقتله، لأنه مثلا كان متآمر عنده أو مرتكب جريمة كبيرة أو كذا، ولكن جاء فوجئ بمن دخل عليه إلى مكانه وشفع. فأدخل عليه ما يكره غصب عنه، هو لا يريد هذا، ويضطر أحيانا يقبل هذه الشفاعة، وإذا رفضها يرفضها هو خايف، إذا كان ذاك ذو سلطان. وهذا ينتفي عن الله. لذلك الرب جل وعلا لما يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من يقدر يدخل على الله ويتكلم على الله ويقول له أنا أشفع في فلان، يا ربي أعفو عن فلان ولا كذا ولا كذا، إلا إذا أذن الله للشافع. لازم نأذن للشافع الأول، يكون عارف هذه، يقول لي يا أيها النبي أو يا أيها كذا اشفع في فلان أو فلان أو في الصف الفلاني. وكذلك لا يستطيع الشافع أن يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا في من يحدده الله له، لابد يحدد له من يشفع فيه، أما هو لا يقترح على الله. النبي لما يتكلم في حديث الشفاعة، شوف البشر هذول يروحوا لآدم يقول يا آدم أنت أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فأكلت من الشجرة. ذهبوا إلى غير، أنا لست أهل. ثم هذا حال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى عيسى يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي لم يقوم يشفع أسجد، يقول فأسجد تحت عرش ربي وأسبحه بتسبيح وتحميد لا أعلمه الآن، يعني الله يلهمه من تسبيحه وتحميده أشياء من الثناء على الله. الرسول يقول لا أعلمها الآن، لكن يفيد الله عز وجل ويعلمه إياها في هذا الوقت. يقول ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذن الرسول ما شفع إلا متى؟ إلا لما جاءه الإذن بالشفاعة. ما قال أنا رأي يا رب جاي عشان أشفع في البشر، قال يسبح. بعدين قيل له واشفع تشفع، فيتكلم كلاما يقول ربي أمتي أمتي، فيقال لي أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. حدد لربنا من يشفع فيه. قال له 70,000 من أمتك لا حساب عليهم، دول أدخلهم الجنة من الباب الأيمن، جنة لها 8 أبواب، وإذا حب واحد منهم يدخل من باب ثاني هذول من الذين ينادون من أي أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يقول ثم أسجد تحت عرش رب وأحمده بتحميد وتسبيح لا أعلمه، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا إذن. فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي، يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة، فيحد لي ربي حدا، يحدد لي ناس أقوم أدخلهم الجنة. طيب أين من عقول البشر مهما سمت أن تعلم أن الشفاعة عند الله إنما تكون على هذا النحو؟ مستحيل، مستحيل البشر أن يعلموا أن الشفاعة عند الله تكون على هذا النحو، ما يمكن، لأن هذا فوق الإدراك، لأن الشفاعة اللي بيعرفوها البشر هي الشفاعة مع الحكام والملوك اللي بتصير قدامهم، ولا يتصورون الإله أكثر من هذا. يعني إذا تصوروا الإله يتصوروا أنه ملك كبير أكبر شوية من الملك على الأرض، ويمكن يعطوا بعض ملوك الأرض ما لا يعطوا الله سبحانه وتعالى. أما أن يتصوروا أن مجرد اقتراح اسم على الله نقص في حق الله، مين يعرف، مين يقدر يوصل لهذا؟ ما حد يقدر يوصل لهذا. فأنى لرجل أمي لم يقرأ ولم يكتب أن يعلم هذا السمو في المعتقد، وأن الرب الذي يعبد هو بهذه الصفة، وين هذا؟ فهذا الوصف لا يمكن إلا أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وهذا من أكبر الأدلة على أن هذا الدين من الله مو من النبي محمد. كيف لمحمد أن يعلم هذا؟ كيف لبشر يعلم هذا العلم عند نفسه؟ مستحيل، أمر مستحيل إن بشر يعلم هذا العلم عند نفسه. ومتى؟ في هذا الوسط، وسط التي العقائد بهذا الشكل، هذه عقائد المشركين، هذه عقائد اليهود، هذه عقائد النصارى، عقائد خسيسة ساقطة، وصفهم للإله الذي يعبدونه ويقدسونه أسخف الأوصاف، نسبوا نقائص عظيمة لمن يعبدونه ويقدسونه. فهذا يدلك على أن الدين من الله، هذا دين من الله وليس من عند محمد صلوات الله وسلامه عليه، دين في هذا الوصف العظيم للرب الإله سبحانه وتعالى الذي لا يخرج شيء لا عن ملكه ولا عن علمه ولا عن قهره ولا عن أمره. إله، تصور إله ملك كل الخلق، والخلق كله من علوه من ملك إلى آخر ذرة لا يملك لأحد لنفسه نفعا ولا ضرا. شوف الملائكة العظام التي يصفهم النبي بأوصاف ما يمكن يتخيلها العقل، وين الأوصاف اللي يوصفها المشركين إنهم بنات؟ وين الأوصاف التي جاءت في القرآن والسنة عن الملائكة؟ أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش تخفق الريح ما بين شحمة أذنه وعاتقه 500 عام. هذا تصور، هذا نفسه فوق التصور. لا يملكون من الخلق مثقال ذرة ولا يستطيع أحد منهم أن ينفع نفسه بنافعة إلا بأمر إلهه وخالقه ومولاه. وين واحد يتصور هذا التصور؟ مش ممكن، ما يمكن. ولا تظن أن البشر ارتقى، أن الناس ارتقت في عقولهم وفي كذا وفي إدراكاتهم بعد ذلك إلى هذا الزمان. الآن الموجودون أحط كثيرا من المشركين والكفار اللي كانوا في ذلك الوقت. فالآن ما الدين الذي عليه الناس بوجه عام؟ شنو الدين؟ الدين شنو اللي عليه عامة البشر الآن إلا من رحم الله عز وجل؟ الدين الذي عليه عامة البشر وخاصة النصارى اللي هم أكثر ناس، أن هذا الكون له خالق، لكن هذا الخالق أقصى أوصاف وصفوه بها أنه كملك الإنجليز، يملك اسما ولا يحكم فعلا، بس ملك لكن بلا أمر ولا نهي، وأنه خلق الخلق وترك يصنعون ما يشاء، يحلون لأنفسهم ما يشاء ويحرمون ما يشاء ويفعلون ما يشاء. وهناك من هم أحط من هذا، وهم أغلبية وأكثرية كافرة أن هذا الكون قد خلق هكذا وليس له خالق، وإنما هو طفرة من طفرات هذه المادة، طفرت هكذا انفجار في هذه المادة الموجودة، وهذا الانفجار وضع الأرض في مكان، وضع الشمس في مكان، والقمر في مكان، ثم انتظمت ركضت وراء بعضها ومشيت كمان وخلق الخلق. طب هالمادة شو أوجدها؟ مين أوجدها؟ ثم كيف تسوت المادة هذه بهالشكل؟ كيف المادة مع خلطتها كده طلعت هالبشر؟ وضع الشمس في مكانها الصحيح، لو تأخرت شوي تجمدنا، اتقدمت علينا شوي احترقنا. ليش اتحطت في المكان هذا بالضبط كده؟ واحنا وضعنا في هالدورة حواليها بهالشكل. ثم الأرض لما اندارت حول نفسها بتدور، وبعدين حول الشمس، ليش كان لها محور مائل؟ ليش ما كان محورها معتدل؟ والمحور المائل هذا هو اللي سبب ان فيها اربع فصول عليها. وليش لما بتدور لابد تظل المحور هذا في يشير الى مكان في السماء ما يتغير، السماء تتغير وهو ما يتغير، الى نجم معين يظل المحور هذا ثابت فيه كأنها معلقة في هذا المحور، اللي هو النجم يسمونه النجم القطبي، اللي هو على القطب على طول على رأس الأرض ما يتغير أبدا. المادة هي اللي عملت نفسها كده، هي اللي خلت دي عملت بهالشكل كده وطلعت هالشكل كده. ايش هالمادة الحكيمة هذه اللي عملت هالنظام الحكيم وهالنظام المتسع الذي لا يمكن للعقل البشري الآن أن يعرف وين أبعاده وين منتهى، وكله في أقصى نظام، سواء كانت هذه الأجرام أجرام بيضاوية أو مستديرة، هذا الآن هذا مذنب هذه لسه موجود الحين، يعني بيحب يشوف النزوم بيشوفه الآن في الغرب الساعة 7 للساعة 8 موجود، يقعد حوالي شهر الآن، هذا مذنب يعلمون الآن أنه يدور بين هذه المجموعة الشمسية، ولا يسير في لا بيسير في خط دائري ولا إهليجي، وإنما في خطوط متعرجة، وهذا الخطوط المتعرجة هو في دورته لا يخطئ هذه الدورة ولا بذرة واحدة ولا بواحد على مئة من الثانية، والله السباحة، السباحة يطلع من هنا ويدور حول النجمة هذا ويرجع من النجمة هذا ويروح من هنا ويروح من هنا ويروح من هنا ويروح من هنا، وكل 74 سنة يجينا نشوفه مرة ويروح بعدين يغيب عنا ويجينا برضو بعد 74 سنة ثانية، نفس الأمر نفس الميعاد نفس التوقيت. إيش العمل؟ هل تصور بشر؟ بشر تصورون إن هذا الكون مخلوق هكذا وإنهم خلقوا هكذا بغير خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا يمكن. وهذا بشر يقول لك احنا في عصر العلم وعصر التقدم، عصر العلم وعصر التقدم، وهذا فهمهم للرب الإله الخالق سبحانه وتعالى، فهمهم لهذه الحياة واستدلالهم على هذا الذي يرونه. ولكن كما قال الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا نظر الإنسان في العقيدة والإيمان الذي جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا رجل أمي الذي يفني الإنسان عمره ولو أعطي عمر ثاني وعمر ثالث على أن يحيط بهذا الدين علما به عقيدة وشريعة، والله ما يقدر، والله لا يحاط به، لا يحيط به علما بهذا الدين موجود. فكيف لرجل أمي في 20 سنة من عمره يأتي بهذا الدين المتين في عقيدته وفي شريعته ولا يترك عمل من أعمال الإنسان إلا ويضعه مقتضى الحكمة؟ نحن لا نتكلم في العقائد، لكن الشرائع عظيمة جدا، الشرائع التي جاء بها هذا النبي بدأ من شؤون الطهارة، العبادات، العلاقة مع الخالق، العلاقة مع الناس، العلاقة مع الكون، العلاقة مع النبات، العلاقة مع الحيوان، تنظيم العلاقات الأسرية الاجتماعية، شيء يفوق الوصف. أن لرجل أمي أن يكون من نفسه ويأتي بدين بهذه الصورة. إحنا بنسمع يقول لك طاغور شاعر الهند، لما تيجي تشوفه حكيم، تيجي تشوف حكمته كلها، ما تلقى حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها شوية كلام في معنى الكبر، معنى كذا، معنى الرحمة، معنى كذا، شاعر فلاسفة. تجي تقرأ ما خلفوه من نظرية تجد كلام لما تجمعه كراسة خطأها أكثر من صواب. يقول لك فلان أستاذ القانون، نتيجة حسب القانون تجد النظريات اللي بعض الأشياء تقول لك نظرية كلها كلام سخيف، بعضه ينقض بعضه بعض. فوين هذا؟ ما في لا مجال للمقارنة. فهذا الدين المتين بعقائده وشرائعه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أي ناظر فيه وأي عالم به يعلم أنه لم يكن من عند محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو دين الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. أطلنا اليوم لأن الموضوع جدير بالإطالة، سامحون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.